لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
لو كنت مشغول ومو دايم وقتك يسمح لك تسمع حلقات البودكاست ومو حاب تفوت أهم أخبار السوق، فترانا راح نطلق نشرة السوق، نشرة بريدية أسبوعية فيها أهم أخبار ريادة الأعمال والتغيرات اللي في الأسواق العالمية والمحلية، وفيها تحليل مختصر لكل خبر. لو كنت مهتم أتمنى أنك تروح موقع 8.com/newsletters وتشترك في النشرة البريدية، وقريبا جدا بتوصلك منا أول رسالة. الرابط موجود في وصف الحلقة. رمضان كريم. في حلقتنا اليوم راح نتكلم أكثر وبتفصيل أكبر عن محاولة إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر، وش خفايا هذه القصة وش اللي قاعد يصير خلف الكواليس. البنك المركزي السعودي أصدر عدة إجراءات احترازية بسبب عمليات الاحتيال اللي قاعدة تصير، وش اللي قاعد يصير بالضبط. تعليقات من عبد الله وليد وأنا على مقابلة مؤسس شركة فاست اللي أعلنت إفلاسها قبل أسبوعين مع هاري ستيبينغز، وش مرئيات وحيثيات الإفلاس اللي صار. شركة بولت منافسة فاست تشتري شركة واير للدفعات بالعملات المشفرة. بيتر ثيل يصنع أعداء جدد من أجل البيتكوين. شركة ميتا تحاول أنها تجمرك الميتافيرس بتشريعات جديدة وجشع غير معهود. ومؤسس شوبيفاي يبغى يسيطر على مجلس الإدارة بحصة تصويت 40%. وأخيرا موقع كورة اللي كلنا نحبه تم الاستحواذ عليه من شركة فوتبول كو في صفقة نوعية. في تغريدة كنت أشوفها فيها ميم، صورة محادثة ما بين إيلون ماسك لو يوم كتب التويتة قبل كم أسبوع وقال هل نحتاج منصة جديدة بدل تويتر، ورد عليه شخص وقال لا يا أخي ما يحتاج، اشتري تويتر والأمور طيبة. بعدين هذا الشخص رد على نفسه وقال وبالمرة دام أنك بتشتريه غير الشعار من العصفور إلى شعار الدوج كوين اللي هو كلب الشيبا إينو. فالتويتة تقول هكذا بدأت القصة وهكذا تجري الأمور الآن، how it started and how it's going.
غلطان الله يهديه، يعني مفروض واحد ما يمزح مع أغنى رجل في العالم بالطريقة ذي. الرجال صدق
والله اللي صار من الأسبوع الماضي غير معقول، يعني الصراحة اللي الأسبوع الماضي كانت الأخبار أصلا كبيرة في مجال إيلون ماسك وملكيته 9.2% وكيف أنه عرض عليه يجي مجلس الإدارة. شكله زعلوا نقطة البحث عن الخلفية والباكراوند تشيك، أو أكيد في أسباب ثانية أتوقع قالوا له ممنوع تشتري أكثر من 15% في المستقبل، فرفض وقدم عرض يشتريها كاملة. والحوسة ما وقفت، مجلس الإدارة أعتقد اليوم ولا بكرة يجتمع، في توجهات أو إشارات تثير تقول أنه بيرفضون العرض. صعب يرفضون العرض لأنه ماليا أعلى من سعر السوق، فحوسة يعني حوسة كبيرة.
والله ما أدري عنكم، أنا الفشار حقي خلص، بيلي أشتري فشار جديد.
والله فيلم طويل،
إثارة جدا ومليئة بالمفارقات. يعني طبعا أول شيء إيلون ماسك يعني فعل الخطة باء بدل ما يدخل مجلس الإدارة، قال بشتري الشركة. العجيب أنه التوقيت هذا هو الأسبوع اللي مفروض مسمينه أسبوع التركيز داخل تويتر، يعني يبغون الموظفين يركزون على الأشياء الأساسية فعملوا هالأسبوع. إيلون ماسك قرر أنه يفعل الخطة خلال هالأسبوع. المفارقة الثانية، مجلس الإدارة يعني الرئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي الشريك لمارك بينيوف. مارك بينيوف هو اللي يملك تايم زي ما ذكرنا المرة الماضية، فهذه مفارقة أخرى ويمكن تعارض مصالح هنا. الفارقة الثالثة أنه تويتر قرروا يجيبون جولدمان ساكس على أساس تمثلهم في المباحثات على موضوع السعر. جولدمان ساكس إيلون ماسك حط تويتر مع وجه يتعجب أو يفكر، في فبراير بس كانوا يقولون أنه سعر الشركة المفروض ينزل إلى $30، والآن جايبينهم في مجلس الإدارة عشان يقولون السعر المفروض أكثر من 54. فقصة يعني مثيرة جدا للإثارة والمفارقات.
طبعا ملاك ثانيين، الأمير الوليد بن طلال صرح بشكل علني من بدري أنه يرفض العرض، هو حصته كبيرة في الشركة، وجاء رد عليه رد مباشر كمان إيلون ماسك. ممكن ما ناقش الفالويشن أو التقييم، ناقش السلطة على الإعلام وهل هو الوليد يتدخل في ذلك ولا لا. أنا ما شفت الرد كان مباشر، لكن يعني يوريك أن إيلون متحمس ينطلق بهذه الخطة بشكل كبير. أنا صراحة لما أفكر في الموضوع أنا أشوف يعني قاعد يختبر أكثر من شيء. طبعا النقاش أو الحرب خلينا نقول قاعدة تصير إلى اللي يدعمون حرية التعبير وهو فريق إيلون بشكل عام، ولا اللي يدعمون ما أدري نسميها الأدلجة ولا تحديد بعض الجوانب اللي الناس ما تتكلم فيها ولا ما تروح لها ولا ما تسمح فيها، مثل منع الرئيس السابق ترامب وغيرها اللي هم فئة تويتر الحالي، والتخوف اللي يصير أنه إذا جاء إيلون ماسك وملك الشركة هل بيغير كذلك طريقة العمل وطريقة السياسات هذه. وهذا الجانب كان نقاش كبير في جلسة بين المدير التنفيذي لتويتر والموظفين والموظفات عندهم، كان فيها نقاش أنه وش بيصير لو انباعت الشركة، هل بيتغير كيف نفكر في بعض السياسات والقرارات. يعني رجعنا كله لموضوع يمكن طرقنا له على خفيف الحلقة الماضية حق ملكية بعض وسائل الإعلام الكبيرة زي الواشنطن بوست.
هو يعني عبد الله أنا أشوف أن حركة ماسك أول شيء اللي يخليها بالنسبة لي مميزة جدا أنها ما هي حركة يعني كل التحركات هذه ما هي بهدفها استثماري. طبعا هو صرح بالشيء هذا، لكن حتى من غير تصريح إيلون ماسك بطبيعة الحال ما هو بمستثمر، ما هو من نوع من المليارديرية اللي يأخذ فلوس ويحطها ويرميها هنا وهناك ويستثمر. في الغالب هو ما يستثمر إلا في شركاته. فأنا أعتقد يعني هذه الزاوية من القصة جدا جدا مثيرة. بعدين إحنا نتكلم عن شخص يعني ثروته عاد متغيرة كل يوم، لكن تتراوح من 90 إلى 150 مليار على حسب اليوم.
أكثر.
طبعا قليل منها كاش، أغلبها يعني
طبعا أكيد
ورقي. نعم.
فتتكلم عن شخص قاعد يشتري شركة بقيمة 42-43 مليار في شركة واحدة في أصل واحد. يعني كلنا نعرف استثماريا ما في أي مدير استثمار راح يجي يقول لك هذا قرار سليم، فالقرار فيه مخاطرة يعني أسطورية. كل شيء بناه وكل شيء سواه في فترة على 20-25 سنة قاعد يرميه في مكان واحد أو يرمي جزء كبير منه في مكان واحد. فهذا يأخذنا لي طيب أوكي، ليش قاعد يسوي هذه الأشياء؟ ليش قاعد يشتري شركة 100%؟ ليش قاعد يعني يرمي بجزء كبير من ثروته في مكان واحد؟ وأتفق يعني عبد الله هو فعلا يعني هو شايف أن تويتر فيه مشاكل، وبنفس الوقت شايف أن فيه له قيمة حقيقية. وحسب يعني اللقاء اللي سواه قبل أمس مع حق تيد قال أنه هو صاير زي ساحة المدينة، المكان اللي في المدينة اللي تروح وتتكلم يعني سابقا قبل وجود الإنترنت وقبل وجود الأشياء. فهو يشوف أن هذه يعني لها فرصة كبيرة أن فعلا تكون يعني المنصة العالمية لتداول الأفكار، ويشوف أن اليوم هذا شيء مو بصاير، مو قاعد يصير بالشكل المطلوب. وأنا أشوف المفارقة هنا أن مؤسس تويتر جاك دورسي قبل سنة تقريبا كتب ثريد في تويتر وكان يتكلم عن أنه كيف هو يشوف أنه فعلا في مشاكل كبيرة في تويتر لما كان هو رئيس تنفيذي قبل ما يتنازل عن المنصب. وكان يقول أنه خصص فريق لإعادة بناء تويتر على البلوك تشين، وسووا لها حساب وقتها وقالوا أي شخص مهتم يجي يتواصل معنا راح نعطيكم أيضا جوائز مالية إلى آخره. ونفس الشيء في لقاء مع جو روغن. فأنا اللي يلفت انتباهي هنا أنه يعني حتى جاك دورسي اللي هو المؤسس وهو في كان في مجلس الإدارة إلين مؤخرا يشوف أنه فعلا هذه المشاكل اللي ماسك يتكلم عنها موجودة. فأنا صراحة
رسميا جاك دورسي ما زال في مجلس الإدارة، يعني آخر مرة شيكت على الموقع أمس، وفي كلام هل في تواطؤ أساسا بين إيلون وجاك على التوافق هذا. حتى أن جاك يعني سئل الأسبوع الماضي إذا ما زال يعتقد أن إيلون ماسك يعني شخص يعني يكون له الاعتبار والاحترام، قال نعم بكل تأكيد. الرجل ليس يعني كان رد على واحد يعني يسأله هل هو مجنون أم لا. ففي توافق آراء هنا، والديناميكس اللي موجودة أنه جاك جوا المجلس وإيلون برا يعني مثيرة للاهتمام. عاد في جلسة تيد نفسها سؤال يعني إيلون هل يعني تعتقد أنك فعلا تنجح بشراء الشركة؟ قال لا، لكن عندي خطة بديلة. وعي يقول وش الخطة البديلة هذه؟ أنا يتهيالي أنه بالنسبة له يعني هو كسبان على الأقل سجل موقف، سواء شرى الشركة أم لم يشتريها، ويبدو أنه لن يستطيع شراءها لأنه الأس إي سي لسه ما تكلم عن الموضوع. سؤال البيت الأبيض قال له هذا الموضوع عند هيئة سوق المال الأس إي سي. فانغارد الآن حصتها أكبر من إيلون ماسك، لم يعد المساهم اللي عنده الحصة الأكبر، وفانغارد معروفين عادة أنهم يدعمون الفريق الإداري. الوليد ذكر موقفه، رغم الموقف مو بواضح، يعني في حاجة شاركتها معنا معاذ من زيرو هيدج، إحنا ما عندنا أكسس على شاشات بلومبرغ، بس في تساؤلات هل ما زال يملك حصة في الشركة أم لا. فبالتالي يعني السؤال وين النية الحقيقية في الهدف المعلن اللي ذكره حرية التعبير، وهذه اللي وجهها برسالة، لكن يتهيألي في أهداف غير معلنة وراح نشوفها خلال الأيام الجاية. يعني الموضوع لسه بعيد جدا عن الانتهاء.
على موضوع المنافسة وهيئة السوق المالية، طبعا إيلون أتصور ملف أسهل للنقاش أو للموافقة من بعض شركات التقنية الثانية. يعني الشيخ زوكربيرغ أكيد وده، بس توقع مو بفاتح السالفة المجلس الإدارة عنده، أنه يدري وش بيقولون الأسي سي، بيقولون ورا ما تجلس بس لأن نجيبك
عد عبد الله مارك بالذات ما يحتاج يفتح الموضوع المجلس الإدارة، هو عنده 55% من قيمة التصويت.
لا هو
يعني
يحب يفتح، هو يحب بس يحط أجندة آيتم يفتح ويصوت ويقفل الحالة بس.
هو مارك كيوبن قالها، قال أنه هذه فرصة رهيبة الآن خرافية للشركات اللي تبغى تستغل الفرصة هذه وتشتري تويتر قبل ما يسويها إيلون. لكن إذا فكرت بالموضوع، المفارقة هنا كمان أنه سيلز فورس ترى كانت تبغى تشتري تويتر قبل فترة، كانت تذكرون، لكن اكتشفوا أن مساهمين داخل سيلز فورس كانوا ضد الفكرة هذه فألغوها بدري، ما تكلموا عنها. فبالتالي ما راح نستغرب لو بكرة سمعنا آخرين غير إيلون يدخلون الخط في النقاش، وقد يستغلها مجلس الإدارة أساس يحيد إيلون بالموضوع، ويمكن يطلعون بعرض أفضل من إيلون ويرتاحون من التغييرات اللي يبغى يجيبها لهم.
أنا شخصيا جدا متحمس، ودي صراحة تم هذه الصفقة لسبب بسيط، التغيير جيد. يعني تويتر لو نراجعها في آخر 6-7 سنوات فعليا ما تغيرت بشكل كبير، تغييرات طفيفة بسيطة وبعضها قد يكون الأسوأ. فأنا شخصيا ودي تصير هذه الصفقة على أساس نشوف، يعني كأنك أنت قاعد تحط إيلون ماسك تحت المجهر، يلا يا ذيبان عطيناك الشركة زي ما طلبت، وش بتسوي؟ فأنا أعتقد يعني قدرة هذا الشخص يعني من خلال الشركات اللي بناها سابقا على تحوير تويتر لشيء ما ندري وش بيكون وكيف شكله، بس أعتقد أنه راح يكون شيء مثير جدا.
التغيير أنا أشوفه ضروري، بس السؤال هل بيتم من خلال تويتر ولا بكرة نشوف منصات جديدة سواء كانت مركزية زي تروث وغيرها، وأشك في ذلك، أو المنصات اللامركزية. يعني ضمن المقابلة اللي عملها أيضا إيلون في تيد كان في طقطة منه على مارك زوكربيرغ، ويمكن نتكلم عنها بعد شوي، أنه مارك اليوم عنده اللي يسمونه السوبر بوت، قدرة التصويت، الصوت حقه يسوى مجموعة أصوات أكثر بكثير من الباقيين، بحيث أنه عنده سيطرة على الشركة. فكان يقول يعني تخيل فيسبوك بكرة مين بيغير فيها، مارك بيورثها إلى مارك رقم 14،
ايه مارك زوكربيرغ
مارك الرابع عشر، ولسه ما نقدر نغير فيها. فهذه فرصتنا الآن في تويتر نقدر نعملها، لكن هل كلمته هذه بكرة تخوف المؤسسين الباقين والجميع بكرة بيفكر موضوع والله خلني أحمي نفسي، وبكرة ما يجي شخص آخر زي إيلون يحول الشركة حقتي ولا لا؟
سؤالك أبو عبد العزيز يعني مهم، أنه فعلا هل يعني شكل منصات التواصل الاجتماعي راح يتغير من خلال المنصات نفسها اليوم ولا من خلال منصات مستقبلية؟ وسؤال هذا جوابه يبدو أنه قيمته 43 مليار دولار، لأن يعني الرجال مستعد يدفع 43 مليار ولا أنه يدفع 150 مليون دولار ويروح يبني منصة جديدة.
ما أدري إذا لو نشوف الوسائل الإعلام الثانية لما انباعت أو شروها مليارديرية تغير فيها اختيار بعض المواضيع، أو على الأقل في correlation يعني توافق في اختيار بعض المواضيع والأولويات، لكن ما تغيرت كنوع. فمعادلة لما تكلمت قبل شوي على الفيتشرز أو المواصفات اللي طلعت في تويتر السنوات الماضية يمكن ما تغيرت بشكل كبير أو للأسوأ. بعض الأحيان أفكر وش التغيير، هل هو على مستوى المنتج ولا على مستوى السياسات حول المنتج؟ لأنه الأمثلة الأخرى وهي مو بأمثلة موازية 100%، مو تقنية بحتة، لكن فيها جانب تقني في الموقع وكذا. ويبدو أن الكلام حول السياسات أكثر من حول المنتج، ما عدا طبعا زر الأديت بوتن أو تغيير التغريدة، هذا أهم نقاش يعني في الموضوع.
أنا ذكرت موضوع الليبرتالية أو الليبرتاريانز، يعني اليوم تويتر هي واحدة من الجبهات للصراع قاعد يصير داخل سيليكون فالي، صراع ثقافي أيديولوجي وقاعد يأثر على أشياء كثيرة. يعني كان تذكرون ماركة الكريبتو والهواش اللي صارت بين جاك ومارك أندريسن في المستثمر النيجيري المعروف، على موضوع اليوم تويتر، على المواضيع الأخرى اللي لها علاقة مثلا بالجيج إيكونومي والشغلات الثانية. فصار في خلنا نقول فريقين داخل سيليكون فالي، والوزن الكبير اللي الآن التقنية تأخذه على وتأثيره على بقية العالم، الصراع هذا بدأ يأثر يعني نشوفه في كل مكان، اللي هو بين فريق الليبرالي من جهة، واللي أقرب ما يكون يعني يؤمن أنه لازم يكون في تدخل مركزي وحماية بعض الأشياء اللي تحتاج يعني تدخل من قوة مركزية، والطرف الآخر اللي هم الليبرتاريانز اللي يقولون لا، يعني المفروض الحرية تكون أكبر والمساحة تكون أكبر للموضوع. وهذه اللي قاعدين نشوفها اليوم في تويتر، أحس أنها هي واحدة بس من الجبهات اللي قاعدة تشتغل في الموضوع، لكن في جبهات كثيرة أخرى، وأتمنى أشوف أحد يكتب عنها، لأنه الصراع كل ما له يزداد عمق.
ذكرتني بتويتر شفتها يقول إذا إيلون ماسك شرد تويتر راح يكون CFO دونالد ترامب، ومدير الموارد البشرية جو روغن، وبيتر ثيل مدير العمليات.
جو روغن ما في مقابلة، تقدر تحاربه جوجيتسو إذا أي تدخل الشركة. وش دخل يا جو؟ أقول لك تعرف جوجيتسو ولا لا؟ نجي السعودية، كان في أخبار مهمة صراحة، أهمها من البنك المركزي صراحة، شيء كان يعني أسبوع مثير للاهتمام. أكثر من 4.8 تقريبا مليون حساب أعلن أنه لم يتم ربطه مع هوية صاحب الجوال، مع أنه في أبشر وكذا، فكان مثير للاهتمام. وسووا بعض الإجراءات، رجعوا أو قللوا بعض الخدمات التقنية اللي في الحسابات والبنوك، مثل تقنين التحويل شوي، التحولات الدولية بشكل خاص، والربط أو إجبار بنوك أنها تثبت موضوع الهوية والحساب خلال شهر أتصور. بعضها رجع، بعض الحدود حقت التحويلات وكذا رجعت خلال كم يوم، لكن صراحة يعني يذكرك بالجانب الآخر من التقنية، تسهيل التسجيل وكذا وكذا، يجب أن يأتي مدروس، ما يأتي على حساب كل شيء آخر، خصوصا في أشياء صعب ترجع الموضوع. يعني صح أنها البنوك مركزية، لكن إذا حولت فلوس لأنك تم النصب عليك ولا احتيال عليك، ما تقدر تروح تكلم البنك تقول رجع لي الفلوس. أنت في الأخير وافقت نظريا، وافقت، أرسلت الرسالة وأرسلت كود التأكيد. يعني
طبعا التقرير اللي عجبني صراحة في الموضوع هذا، أن سامة نفسها أو البنك المركزي طلعوا تقرير عن الاحتيال خلال آخر 12 شهر، وذكروا بعض الأرقام، وأيضا وضحوا أن حتى الإجراءات اللي هم اتخذوها لن تؤثر إلا عدد طفيف جدا من الناس، يعني حجم الحوالات اللي خفضوها وإلى آخره. فكان جميل كيف كان في تواصل يعني بالبيانات بشكل يعني يمتص الصدمة شوي. لكن يعني هذا دائما أيضا يذكرني بأهمية، دائما نقول the devil is in the details، يعني دائما الشيطان في التفاصيل. وفعلا هذه دائما تشوفها، عاد ما ادري هي ترجمه صحيحه ولا لا، تضحك عبد الله،
ما اعرف ايش الصحيحه بس مو بهذه.
فيعني كثير من المنتجات التقنيه سواء يعني ماليه او غيرها، تلقى انه المؤسس او الطاقم الاداري عنده اعتقاد معين كيف الخدمه تعمل. يعني خلاص هو في مخه عنده صورة نمطية، أنه والله خطوة أولى، خطوة اثنين، خطوة ثلاثة، بعدين نكلم كذا. لكن لما تروح وتجلس مع المهندسين وتقول لهم هل فعلا هي تشتغل كذا؟
إذا دخل جوا المطبخ
أيوه تكتشف. يعني أنا أشوفها دائما وأحب دائما أسويها هذه تكتشف 80% من الحالات إن
شركة
يعني
ثانية
الواقع صحيح. فأعتقد في البنوك يعني الكل كان معتقد إن هذا اللي قاعد يصير أكيد يعني أكيد إن إحنا قاعدين نشيك على أبشر يعني ما يبغى لها. فيعني مهم دائما
مفروضنا شيء بديهي صح؟
بالضبط بالضبط
إيه؟
يعني البريد السعودي الحين تدخله من أبشر نفاذ يعني توقعت إنه
صحيح صحيح
سمبل
أشياء أقل حساسية إيه؟ إيه؟ لكن أنا مبسوط إن التوقيت هذا صار بدري الآن لأنه تخيل لو صار وقت البنوك الرقمية شغالة في السعودية. البنوك الرقمية ما عندها فروع عشان تروح يعني تتفاهم مع موظف هناك. فجيد إنه نلتفت للمشاكل هذه الآن بدري ونخلصها والحمد لله الاحترازات أغلبها الآن إما رفعت أو خففت. فبالتالي يبقى الآن وين الدروس المعتبرة وين الفرص في السوق. ففي فرص واضحة من ناحية الأمن السبراني أنه ترى يا جماعة يسوى الاستثمار والتعب وهذا السوق كبير وخرافي. لكن السوق الآخر اللي أحس الناس ما تنتبه له كثير اللي هو سوق التصميم الديزاين وكيف تصمم واجهات استعمال مناسبة لأنه أضعف حلقة في أي نظام وبأي سلسلة أمنية هو البشر. فإذا أنت صعبت على الإنسان هذا أنه يمشي خطوة خطوة ويفهم وش اللي قاعد يصير ممكن أي شخص آخر يلعب عليه اللي يسمونه الهندسة الاجتماعية. فبالتالي أنا أشوف أيضا في سوق كبير الآن مفروض ينفتح بالذات في الأماكن الحساسة اللي هو كيف نصمم واجهات استعمال غير قابل يعني تقلل نسبة الخطأ البشري بشكل كبير وتساعد الشخص أنه يشتغل بشكل صحيح. اليوم لما تطالع أغلب التطبيقات للأسف يعني ما تساعد المستعمل وبالعكس فيها غموض وربكة شوي ممكن يستغلها أصحاب النوايا السيئة للتلاعب في الناس هذول.
وفي كثير إعادة توجيه. يعني مرة فتحت أحد الروابط على أساس جت شحنة بريدية تضغطها يمكن 3 أو 4 redirections والإعادة التحويل بعدين افتح لك صفحة بلوجو شركة معروفة ومدري إيش بعدين فجأة حط إثباتك ما يعني شحنة هي ما لها دخل إثباتك. وكذلك كنت أبغى أذكر وأنت تتكلم أبو عبد العزيز في على طار الهندسة الاجتماعية أو التفكير في تجربة المستخدم في شيء بسيط تغير في جوالي من حساب البنك لما يرسل لي معلومة الباسورد ولا هذا الرمز السري للعملية بس إنه يذكر المبلغ حق العملية في الرسالة. أنا شفتها إضافة جدا بسيطة لكن أعتقد تحمي كثير من هذا يعني الاحتيال لأنك تقول أوكي أنا هذا المبلغ بدفعه ولا لا فتصير رابط بما أضافه صفر ما صار ريديركشن على موقع ثاني والمبلغ مختلف تماما. هذا مثال بسيط بس لما تفكر فيها خطوة خطوة وأعتقد تجمع هذه التغييرات والتحسينات الصغيرة نسبة التطور في حماية المستخدمين هتكون عالية جدا.
على طاري سوق الأمن السيبراني يعني أنا بحثت كذا من باب اللقافة قلت خلني أشوف وش حجم هالسوق. 25 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 23% من الآن إلى 2029 فمتوقع أن يصل قيمته إلى تقريبا 116 مليار عام 2029. وأتذكر أنا من خلال يعني تجربتنا السابقة في كريم وبعض الشركات أيضا اللي في قطاعات مشابهة ترى كان عندنا ما لا يقل عن 10 إلى 20 شخص متخصصين في موضوع الاحتيال Data Scientists متخصصين في موضوع الاحتيال. طبعا احنا نتكلم كريم ما هي بجهة مالية أصلا ولا في عمليات نصب احتيال على مستوى البنوك وكذا لكن مع كذا كان أسهل قرار عندنا أن نقدر نبرر أهمية هذول العشرين شخص لأنه العمليات النصب اللي كانوا يمنعونها سنويا بالنسبة للشركة كانت أعلى من رواتبهم 5-6 أضعاف. فنفس الشيء يعني شركات التوصيل أيضا عندهم نفس التحدي. أي شركة عندها خصومات برومو كودز عندها انسنتيفز أو يعني تعويضات للعملاء حوافز لمقدمي الخدمات هذه عرضة للاحتيال يعني احتيال على مستوى كبير. يعني أعطيكم مثال كان في ناس تشتري أرقام وهمية من دولة ثانية ويأخذون الكريدت وبعدين يبيعون الكريدت على مستخدمين في السوق السوداء بخصم 50% بس لما يسويها على 1000 2000 حساب يعني انت هو قاعد يطلع 2000 دولار 3000 دولار خلال فتره شهر، بالنسبه انت للشركه ما راح تنتبه للمبلغ، بس بالنسبه له هذا دخل وظيفه، افضل وظيفه ممكن يحصلها يعني.
صحيح.
وهذا طبعا يخرب لك الديتا، البيانات عندك بشكل كبير. انت تبدا تشوف البيانات عندك، اوف الشهر هذا نسبه المستخدمين اللي مو قاعدين يطلبون مره ثانيه يعني زادت 50%، ليش وش قاعد يصير؟ وفجاه كل الشركه تركض باتجاه معين، يحسبون انه في مشكله، والمشكله هي حقيقه انه في عندك احتيال وعندك فراد. يعني
ما اتذكر مره كنا في عشاء ابو عبد العزيز، اقول لك واحد كان معنا انا ومعاذ، وكان قاعد يسولف وقال فكره انه قاعد يستخدم كود او خاصيه كذا من كريم وقاعده تعطيه تخفيض، قالها يسولف يضحك. معاذ كان وقتها مع كريم، قال والله صدق وش المشكله بالضبط؟ وثبتها وحنا طالعين. قال هذا، قال معاذ تكفى لا تكنسلها علي، قال الا بكنسلها عليك، ايش فيك يعني.
يعني على سيرة الفرص، يعني أتخيل معاذ يمكن بوقتكم كان كثير من الأدوات اللي تبنونها داخليا، صح؟
صحيح.
لازم تطورونها أنتم بنفسكم. اللي تطور الآن وهذا اللي بيفتح السوق، أنه صرنا على مستوى كبير أنه ممكن تطلع أدوات تساعد في الفرق الداخلية هذه كيف تحلل. فأنا أشوف صراحة يعني سوق كبير، ومتحمس إن شاء الله نبدأ نشوف حتى حلول محلية لها.
صحيح، وهذا فعلا المطلوب. يعني أنا أذكر شفت يعني حالات الاحتيال اللي بدأوا الناس ينشرونها على تويتر وكذا، لو تناظر الحالة وتحللها في يعني أشياء كثيرة البنك يقدر يسويها، زي ما قال عبد الله إضافة الرقم للرسالة وغيرها، أشياء كثيرة كثيرة مرة، يعني سواء من خلال قراءة البيانات اللي قاعدة تجي للبنك. يعني مثلا لما أحد يدخل من حسابك ويطلب منك الكود وأنت تعطيه الكود، المفروض أن البنك يعرف آخر مثلا 10 عمليات دخول لك كانت في الرياض، بينما الآن الدخول من المدينة. طيب هل أخليك تدخل على طول من المدينة ولا لا؟ ولا إذا من برا السعودية أسهل وأسهل؟ يعني في أشياء كثيرة تقدر تسويها سواء كبنك أو كمقدم خدمة. بس قبل ما ننتقل يعني صراحة من هذا الموضوع، يمكن طولنا، لكن ودي أذكر ببودكاست احتيال. هذا إعلان غير مدفوع، مع أنه مفروض يرعانا احتيال على الحلقة هذه، لكن يعني فعلا هي 6 حلقات ممتازة، تحقيق صحفي من مازن العتيبي يتكلم عن هذا الموضوع بعمق أكثر وعن آليات حدوثه. وأنا ما أستبعد أنه فعلا في ربط يعني، أو أنه خلنا نقول مازن والتحقيق اللي سواه أثار الحفيظة عند بعض الناس، قال خلنا نشوف الأرقام.
كان جدا مفيد. يعني مازن أشتغل على الموضوع فوق 1.5 سنة، صح؟ يعني سلط الضوء بشكل يعني غير مسبوق على جانب مهم بالنسبة لنا كلنا.
في واحد سلط الضوء على كل حد إلا نفسه. ما شاء الله عليه، مدير مسرح سلط الضوء على الجميع. دوم الرئيس التنفيذي أو المؤسس لفاست، اللي مع الأسف الأسبوع الماضي أعلنت إن يعني إيقاف خدماتها، أو بحكم أنهم فشلوا في جمع جولة تمويلية كبيرة كانوا يحتاجونها، دخل على أو راح في مقابلة مع بودكاست مع هاري ستيبينغز، أحد أهم البودكاست المعروفة في ريادة الأعمال في أمريكا.
على فكرة هاري ترى كان عنده بودكاست وبعدها صار في سي،
بعدها صار عنده صندوق.
جاهزين يا شباب؟
أبو عبد العزيز سابقنا
جاهز. لا معلش، ممكن فند ثاني، فخلوها بس كذا ببالكم بعدين.
السوق في سي.
نعم. اسم جيد،
بس أخاف 8 يبغون سعي بعدين.
الله يستر. عاد
لا من نتفاهم مع عبد الرحمن سعي. فمع هاري، في مقابلته مع هاري ستيبينغز، يعني حط تكلم على السوق، تكلم على مجلس الإدارة، تكلم على تخلي المستثمرين. أنا قريت بعض التحليلات أو الملاحظات على المقابلة، بس ما سمعتها كاملة، فما أدري إذا سبقتوني وسمعتوها وتشاركوني.
والله أنا سمعتها، وتذكرون إحنا الحلقة الماضية تكلمنا عن الموضوع، ويعني خلي نقول إن إحنا كنا إلى حد ما حياديين تجاه المؤسس، لأن يعني الإعلام ما شاء الله عليه ما قصر فيه وجلدوه جلد. لكن خصوصا طبعا بحثوا في تاريخه وفي شركته السابقة اللي كانت في أستراليا ومشاكله مع الحكومة الأسترالية وإلى آخره. لكن لما سمعت أنا المقابلة صراحة استغربت يعني استغراب كبير، سواء من هاري نفسه كيف أنه ما جلده وما أعطاه على رأسه، وأيضا من دوم. يعني أنت الآن ما زلت في خضم الكارثة الإعلامية اللي أنت تمر فيها، سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد الشركة، فالمفروض هي أنك ما تظهر، أو إذا ظهرت أنك تظهر ب يعني طريقة خلينا نقول لطيفة. الرجل كان يعني واضح أنه مو قاعد يأخذ أي مسؤولية تجاه اللي صار، كان يرمي الشيء على الأسواق، يقول إن الأسواق لو إنه قدرنا لو ما كانت مرت بالظرف السيء اللي مرت فيه لاستطعنا إنه نكمل المشوار حقنا، ومجلس الإدارة يعني ما ساندني بقصقصة المصاريف، ويعني وإن المستثمرين ما كملوا، لو كملوا كان مشت الأمور إلى آخره. عاد سأل سؤال يعني أعتقد إنه كان مهم، قال الحين أبغى أسألك، الحين أنت عارف المشكلة هذه، ولو تذكرون The Information قد كتبوا تقرير أنه دوم حاول يجمع جولة في نوفمبر وفي ديسمبر عام 2021 على تقييم 1 مليار، كان يبغى 100 مليون دولار إضافية.
هذه كانت سيريس سي اللي يبغونها.
نعم، وما قدر أنه يقفلها، وعلى إثر هذا الخبر رجعوا في فبروري وفي مارتش وحاولوا أنه على تقييم داون راوند، جولة بتقييم أقل، 485 مليون دولار. فسألوا قالوا أنت الحين من ديسمبر ما قدرت تأخذ فلوس، ليش ما خفضت مصاريفك؟ الكل الحين يعني يعرف أن البرن ريت حقه 10 مليون دولار، ليه ما خففت مصاريفك وكان زودت مساحة أن الشركة يعني
المدرج
حقك الرن ريت حقك إلى أكتوبر بالراحة؟ يقول أنا لو عندك أنا في البورد كان سويت الشيء هذا وخلتك تسوي غصب عنك. فرده كان كارثي، قال له اي والله معك حق. قال طيب ليه ما سويتوه؟ المفروض البورد سواه صح؟ قال اي والله المفروض البورد سواه. ف
وعبا
يعني والله ما ادري.
لا يعني شوف، لما ترجع لتاريخ الرجل، وهنا يمكن مره شيء مهم، يعني لما المستثمرين هذول استثمروا مع الرجل ليش ما عملوا عليه فحص لخلفيته؟ الرجل له تاريخ سيء أصلا، هو جاي من أستراليا أساسا، واسمه بدوم، اسمه دومينيك، وإن بي آر مطلع تقرير عن تاريخه، غير المشاكل اللي صارت له هناك مع الحكومة الأسترالية. لما بدأ فاس في بداياته الأولى كان يستخدم فريق نيجيري يدفع الواحد 200 دولار بالأسبوع، اللي هو أقل بكثير من المعدل. ولما حصل على تمويل وقدر يوظف ناس في سان فرانسيسكو، صرح هذوليك الموظفين بدون ما يشارك معهم يعني أي مكافآت أو يشركهم بنمو الشركة أو يشكرهم حتى. فالرجل له تاريخ غير جيد، وحتى لما تطالع ثقافة الشركة داخل فاست في أيام عزها كثير من الناس كانوا يثيرون علامات استفهام عليها، وكان يغطي على الأشياء هذه بالاستقطاب بالفلوس، فكانوا يدفعون أكثر من غيرهم على أساس يجيبون الكفاءات، والكفاءات عشان الفلوس كثيرة أحيانا ما يشيكون. فهذه صراحة فيها دروس كمان للسوق بشكل عام.
على طاري التخفيض التكاليف، حتى نمو عدد الموظفين كان يعني خرافي خلال كم شهر الماضي، فحتى ما كان في تهدئة في عدد في التوظيف، خل عنك تقليل المصاريف الحالية. أنا الشيء الوحيد اللي أتصوره معاذ، بس يعني الوجهة نظر الوحيدة المنطقية بالنسبة لي، إنه كان يأخذ وعود ولا يعني كلام إنه خلاص بتقفل، خلاص بنقفل الجولة، خلاص بنقفل الجولة، خلاص بنقفل الجولة، فما حس إنه في حاجة لهذا الموضوع، لأنه يعني عندك فلوس بتخلص لازم تهدي صرفك، يعني ما يبغى لها حتى مجلس الإدارة يقول لك خفف صرف. المفروض
أنا أتفق معها، ترى مجلس الإدارة غلطان كمان، لأنه الحكم هنا واضحة ما كانت صحيحة، كان مفروض يوقف الرجل هذا مكانه بدري ويحاسب على يعني الإدارة السيئة اللي قاعدة تصير. فموضوع الحكم أيضا يعني من الإشكاليات الكبيرة اللي قاعدة تصير. أنا قاعد أتفرج هاليومين على وي كراش، وقبلها قاعد أسمع سوبر بامت أوديو، فمرة زعلان على مواضيع الحوكمة. لكن في واحد مو بزعلان، واحد مرة منتشي هاليومين
متشقق
إيه على الآخر، خوينا راين بارسلو. طبعا راين هو مؤسس بولت اللي هي المنافس الأكبر لفاست، وشركتهم يعني أمورها ماشية في الجانب المالي على الأقل، والرجل استغل السقوط هذا كله على أساس يذكر الجميع باللي يسميها مافيا حقت سترايب. واليومين الأخير ركز المافيا على جزئية الفي سي اللي يدعم سترايب اللي هم سيكويا، وبدأ يطقطق عليهم. وبعدين دخل نيويورك تايمز والعلاقة سيكويا بنيويورك تايمز، وكيف أن نيويورك تايمز يعني تعطي تغطية مفضلة للشركات المحفظة في سيكويا. فالرجل يعني بدأ يبني نظرية مؤامرة خاصة فيه ومبسوط على الوضع.
واللي عجبني في كلامه عن علاقة سي او حق نيويورك تايمز وسيكويا أنه راح الرجل وسوى بحث كوانتيتيف، يعني بحث بالأرقام، يتكلم عن عدد المقالات اللي تمدح سيكويا والمقالات اللي تمدح شركات سيكويا، وكم نسبة اللي منها بوزيتيف وكم نسبة اللي منها نيجاتيف، وسوى تحليل كامل متكامل
جداً.
وقارن بالشركات الغير تابعة لسيكويا. يعني
أنا ما أقول لك بالعنية من هذا رئيس مجلس الإدارة حقهم هنا وهناك مدريش، بس الأرقام صراحة يعني تخليك تقول أبغى توضيح يعني وش السالفة.
صح.
بس نرجع على موضوع تويتر والوسائل الإعلام ومين يعني وش تقدر تمشي لو أنت اللي تملك هذه الأشياء.
طبعا هو التهمة الرئيسية اللي يوجهها لهم كعلاقة أنه إنستاكارت دخل فيها في مجلس إدارتها سي او حق نيويورك تايمز، وبعد شهرين من طردهم للسي او السابق. فقاعد يقول واضح انه الجماعه يعني علاقتهم ممتازه وامورهم ماشيه طيبه. لكن اللي عجبني صراحه تويتر ثاني كتبها، كان يقول ان انا اذا كنت انت من الناس اللي يحاربون رواد الاعمال او يستفيدون من خسارتهم فانت عدوي وترقبني وانا بجيك.
تدري مين المسكين اللي يشوف ذي التويتات حقت رايان؟ المستثمر معه يقول يا عبد الحلال ركز تكفى في الشركة، كل يوم قاعد تروح تعد مقالات إنستاكارت.
بس هو عبد الله تنازل عن منصبه التنفيذي، صار هو بريزيدنت للشركة. وأمور طيبة يعني، رجال قاعد يستثمر وقاعد يركز على الكريبتو ويطقطق شوي على تويتر.
مروق
معك حق،
يعني سوى اللي عليه، بنى ديكا كورن وعمره 27 سنة. أتوقع نتفق أن الرجال أدى.
أنا ما أقول أنه ما أدى، صحيح وإذا مو بتنفيذي ما عليه شرحه يعني. سولي
عاد. وهذه الدراما كلها قاعدة تصير، راحت شركة بولت شركة راين، شرت شركة واير، واللي هي يعني أقرب وصف لها هي سترايب بس للكريبتو، شركة مدفوعات للعملات الرقمية، يعطون APIs للمتاجر والمحلات والألعاب أنهم تقدر تدفع مباشرة من خلال الكريبتو. قيمة الاستحواذ 1.5 مليار، يعني صراحة خبر لطيف.
يعني حتى تسميتها سترايب للكريبتو أتوقع يحمس رايان أنه يسوي شيء مختلف فيها، أو يعني يدفهم يسوون شيء مختلف. كان على طار البيتكوين أو الكريبتو، كان فيه مؤتمر البيتكوين، كان فيه حماس كبير من بيتر ثيل أحد مؤسسي باي بال ومستثمر ملائكي معروف، هجم هجمة يعني أنا أشوفها غير يعني أنا أشوفها غير مبررة على وارن بافيت. بس
أنا أتخيل وارن بافيت يقول وش دعوة.
لا يقول سويت، يقول سويت أنا ما لي دخل يا أخوي، استثمر.
قال قال الشايب المريض من أمها، المريض نفسيا يعني. وهذه كلها سبقها بجملة في البداية، دخل عاقل يتكلم عن بيتكوين ويقول إحنا ترى المفروض ما نصنع، يعني شوف كيف أعداءنا دائما يصنعون أعداء قائمة أعداء، إحنا ما نسوي شيء هذا. وبعدين فجأة قال لا، هذه قائمة الأعداء الجدد لنا، وأول واحد رأس الأعداء هذول كلهم وارن بافيت، لأنه قال إن البيتكوين هي سم الجرذان، وهذا من الناس اللي قاعدين يأثرون على نمو المنظومة حقت بيتكوين. وبعدين بدأ يتكلم عن آخرين، ما راح لجيمي دايموند، وراح لاري فينك حق بلاكستون، وما ترك هذول الناس بس فقط، أيضا انتقل على أي واحد يأيد موضوع البلوكشين سلاسل الكتل، ولا يعني يفكر فيها في سياق البيتكوين. فأعطى يعني أيضا يعني مو بعاجبه وضع إثيريوم والعملات البديلة، فصنع قائمة أعداء لمتطرفي البيتكوين، كانت صراحة حركة ما تخدم أي أحد، وأتمنى أنه هذه المجموعة المتطرفة ما يعني تتوسع في تأثيرها على البيتكوين وتأخذها باتجاه قد لا يكون مفيد للحركة هذه.
أنا كانت مستغربة جدا بالنسبة لي. بيتر ثيل بالعادة شخص من الأشخاص اللي تسمع لهم ولا تقرأ لهم الأفكار حقته جدا يعني مثير للاهتمام وفيها وجهة نظر غالبا مخالفة للعموم أو للسائد، بس حقيقة تضيف لك بعد. أعتقد الشايب المريض نفسيا من أومها على وارن بافيت غير سائدة، فيعني في واحدة من المربعات يعني جابها صح، بس ما كان فيها فكرة جديدة. يعني
أنا سمعت تعليق عجبني، تفسيره عجبني. واحد يقول تعرفون بيتر تيل كونتريريان، يعني يحب دائما يكون عكس التيار، بس أحيانا لما يشوف الناس يوافقونه زين لازم يعكس التيار بشكل آخر ويخربها على نفسه أحيانا.
عاد من الأشياء اللطيفة أحد المحطات التلفزيونية كان يقولون أن بيتر ثيل واقف على المسرح ويقول هذا الشايب ويأشر عليه ويقول هو عمره 54 سنة ترى، يعني أوكي يعني أوكي ما أنت بشايب، بس يعني ما أنت صغير، يعني ليش قاعد تعيب على الرجال؟
ما أنت قاعد تختار تخصص جامعة يعني.
والمفروض على فكرة إذا بيزعل المفروض يزعل على تشارلي مانجر أكثر من وارن بافيت. يعني تشارلي هو الشخص اللي يعني بشكل دائم يسب وينتقد بالبيتكوين ويشير للصين إن الصين نموذج مفروض يحتذى فيه في الموضوع هذا.
عاد هنا يعني نوضح وش رأي أصلاً وارن بافيت وتشارلي. هم برأيهم باختصار إنه البيتكوين هو أصل ما له أي قيمة، ما له أي فائدة، أصل غير عامل، فبالتالي ما منه قيمة، وهذول كلهم اللي قاعدين يشترونه ويشتغلون فيه ومدري إيش ما عندهم سالفة، وإتول يعني راح تنزل للصفر. فهذا رأيه. وطبعا شخص زي وارن بافيت لو كان عنده رأي مخالف لكانت قيمة البيتكوين مختلفة. من الأشياء اللي صراحة يعني هذول اللي يسمونهم اللي يحبون البيتكوين مرة يسمونهم ماكسيماليست، هذول المتطرفين حقين البيتكوين، أنا اللي أستغربه إن يعني هم يتكلمون دائما عن بيتكوين كوسيلة وك يعني غاية راح تحرر الإنسانية من كل المشاكل اللي مرت عليها وإلى آخره. أوكي،
لا بالنسبة لهم هي مو مجرد تقنية أو عملة،
لا لا هو دين، هو دين، هو دين. إيه. لكن الغريب في الموضوع إن كان سؤال بيتر ثيل على المسرح يقول تدرون ليش بيتكوين ما وصل 100,000 دولار ومليون دولار وعشرة مليون دولار، وبعدين رمى يعني برماء على الأعداء هذولي. فأنا استغربت إن ليش، طيب أنت إذا أنت مهتم بالتقنية والتقنية موجودة ما حد منعك أنك تستخدم التقنية هذه، ليش في اهتمام أنها توصل ل 100,000 ومليون وعشرة مليون؟ وش الفائدة؟ طيب وصلت
لا، وإذا عملة قوية زي كذا أنت مؤمن فيها كدين تتأثر من واحد عمره فوق 90 سنة، وش يقول عن عملتك هذه؟ وش يقول عن الشيء اللي قاعد تبنيه؟ أنا طبعا من الناس اللي أتوقع مستقبل جيد البيتكوين، بس مو بالطريقة اللي تخيلونها هذول الجماعة أبدا.
يعني أنا أتمنى هذول المتطرفين أنهم ما يزدادون يعني عددا، وأتمنى أنه نحجمهم بطريقة أو بأخرى. لا، إحنا كلنا مع البيتكوين، أنا شخصيا أحب البيتكوين ويعني أملك بيتكوين، وما عندي أي مشكلة لا مع تشارلي ولا مع وارن ولا مع بيتر، أحبهم كلهم يعني، بس ما يحتاج يعني نصير متطرفين كذا.
ما عاد أخاف لو قلت جملتين زيادة أنت في الاجتماع الجاي صورتك موجودة.
أحسن شيء إن البرنامج هذا بالعربي.
طبعاً هم ما دروا عن مارك زكربرج قاعد يسوي، ولا كان أضافوه لقائمة الأداء. مارك طلع خبر، يعني تذكرون فيسبوك غيرت اسمه لميتا، وميتا طلعت شركة تحتها شركة مختصة بالتقنية المالية. اليومين الأخيرة بدينا نسمع إيش قاعد تسوي الشركة الجديدة هذه، ويبدو إنه في كلام عن إنه يبغون يطلعون عملات جديدة. عملات جديدة هذه ما تعتمد على البلوكشين، عملات مركزية زيها زي مثلا روبوكس اللي يعرف لعبة روبلوكس. والعملات هذه هدفها أنها تستقطب وتستبقي المستخدمين، أنه المستخدمين بدأوا يتسربون من فيسبوك يروحون على تيك توك، وآبل بدأ تضيق عليهم، وشفنا أكبر سقوط للسهم في تاريخ البورصة في خلال فبراير. فكان لازم ضروري جدا لمارك زكربيرغ انه ياخذ يعني قرارات قويه في الجانب هذا. فالعملات هي واحده من الطرق هذه، وحتى كان في كلام انه في حلول اقراض للشركات الصغيره المتوسطه اللي لها علاقه مثلا انها تستخدم خدمات الاعلان اللي موجوده عندهم. هذا من جانب. الجانب الثاني على موضوع التقنيه الماليه انه هو يعتقد الميتافيرس راح يكون هو المنصة الجديدة اللي راح تغطي على الاي او اس، تغطي على الاندرويد، تغطي على الويندوز، وتنقذه من براثن هذول اللاعبين الكبار ويبغى يستحوذ عليها. لكن استعجل الرجال واعلنوا او بدوا يتسرب عنهم انهم راح يشرجون على المبيعات اللي تتم خلال المنصة هذه الميتافيرس الى 47%. والطريقة اللي سووها غريبة جدا يعني، وكان في مقالة حلوة للمحلل في ستراتشري بن تومسون يقول انه هذه مؤشر مو على الميتافيرس قدر ما هو مؤشر على نوع من التخبط في البوصله الاستراتيجيه حقت مارك، لان طريقه حسبه الفيز قسمها بين الهاردوير حق الاوكولوس وبين السوفتوير سايد اللي هو الميتافيرس طالع فيه كذا خلل، وذكروا بمحاولاتهم الفاشله سابقا في موضوع الموبايل. فصراحه كان خبر يعني مثير، بعيد شوي عن الكريبتو لكن مستوحى منه، وخصوصا انه مارك كان لهم تجربه سيئه في عالم الكريبتو لما سوى مشروع الليبرا وبعدين يعني فشل واضطروا انهم يطلعون منه. فمارك انا من الناس اللي دائما اقول يمكن يكون بديل لبيل جيتس من ناحيه قدراته استراتيجيه، لكن اليومين الاخيره مارك ما هو يعني ما هو ذاك الحيل.
كان فيها كذلك بس يعني اختبار بس منطقي لما النسبة اللي بدأت تطلع مجموعة التقسيمات 47-47.5%، يعني حتى يعني المستخدمين أو صناع المحتوى وكذا ما حيتحمس يجيك وانت قاعد تاخذ نص المدخلات يعني. فبغض النظر كيف تقسمها ما حس أحد شافها بشكل أوسع. بعدين ترى يعني في الناس، يعني أنا قاعد أفكر بس إذا هو يبغى يسوي اللي ذكرته وليد وبالنسبة كبيرة ياخذ من المبيعات وكذا، يعني لازم فعلا تبني بشكل كبير على قوتك أو سلاحك اللي هي فيسبوك. فبس لكن أنا بالنسبة لي لسه مو واضح لي كيف الميتافيرس أو هذه المنصة الجديدة اللي بيسويها كيف فعلا بتستفيد من فيسبوك. هل هي فقط الاستخدام نفس الشبكات حقتك؟ طيب في تساؤل، هي تجربة جديدة للتواصل الاجتماعي أو التواصل في الانترنت، هل الناس تبي تروح مع نفس المجموعات هذه ولا هذيك الشبكات صارت للحياة بشكل عام، فيها أهلك، فيها أصدقائك، فيها اللي معك في الجامعة والمدرسة، يمكن تبغى تكون لا بس بروح الميتافيرس مع اللي يلعبون لعبة معينة ولا اللي يحبون موضوع. فيعني بالنسبة لي في قفزة أو قفزتين في الترتيب يعني وفي المنطق كيف الربط بين الميتافيرس والاستفادة من سلاحك القوية ميتا أو فيسبوك مع هذه الأشياء اللي قاعدة تعلن. طبعا يمكنها موجودة عندهم بس بالنسبة لي مو بواضحة كقارئ خارجي.
وأعطيك قفزة ثالثة أشارلها بن تومسون اللي هي تغير في نموذج الأعمال نفسه. الشركة اليوم قاعدة تجيب فوق 100 مليار من خلال نموذج الإعلانات، الآن يبغون ينتقلون إلى نموذج آخر ويبغى يجمرك الميتافيرس ويبغى يطلع هالعملات. فهذه الأشياء كلها ما اختبرت وما نعرف قدرة فيسبوك فعلا أن تضبط نموذج أعمال جديد هذا، وهل بيكون يعني يشغلهم عن نموذج الأعمال الأساسي لهم اللي تذكرون يعني كان عميد التقييم أسوأ يقول أنه ما زال يعني بخير وعشان كذا كان متفائل بمستقبل الشركة. فإذا الشركة راح تهمل وتركز على أشياء جديدة وتدور بقرات حلوب جديدة على حساب الشيء اللي موجود وشغال، هذه أيضا قد تكون إشكالية كبيرة.
عد متى من الشركات اللي تعتبر مميزة في تموضعها في يعني الحوكمة حقتها، لأن مارك زي ما قلنا قبل شوي عنده 55% من القوة التصويتية في الشركة، وهذا شيء يعني يحدث عادة في 10-15% من الشركات المدرجة يكون عندها هذا النوع من الأسهم اللي يسمونها أسهم عندها سوبر فوت، فيكون السهم هذا يسمونه دول كلاس شير، سهم يكون عنده عدد من الأصوات أكبر من الأصوات اللي متاحة للأشخاص العاديين أو الأسهم العادية الكومن شيرز أو الأوردينيري شيرز. فظاهر مارك إذا ماني بغلطان سهمه في 50 صوت أو 100 صوت ماني متأكد، لكن اللي خلاني أتكلم عن مارك هنا هو شوبيفاي منذ إدراجها قاعدة يعني هم أدرجوا، ونفس الشيء كان المؤسس عنده هذه السوبر فوت، والآن لأن بحكم أنهم قاعدين يسوون سبلت للسهم تقسيم، يعني بيقسمون السهم إلى ظهر 5 أقسام، فأيضا رجع هذا الموضوع يطلع للساحة أنه هذا المؤسس اللي هو شو اسمه
توبي،
إيه توبي
كندي صح،
عنده 40%، نعم إيه عنده 40% من القوة التصويتية في الشركة، وطبعا في ناس قاعدين يطالبون بتغيير هذا الشيء، وزي ما كثير حتى طالبوا سابقا في فيسبوك بتغيير هذا الشيء، ودائما طبعا يعني هذا الشيء يموت بسرعة، وزي ما قال إيلون ماسك يعني فعلا يقدر هو يورث الشركة لمارك 14.
بس يعني أنا أشوفها يعني أحيانا وصل درجة يعني وقاحة في بعض الشركات، لكن هنا انتبهوا لها في شوبيفاي عملوا شير واحد، سهم واحد سموه سهم المؤسس، ويعطى لتوبي، وتوبي ما يقدر يبيعه ولا ينقله لأحد، وإذا طلع من الشركة يخسره هذا السهم. شوف كيف صمموه، يعني أنه كل ما قلت نسبة توبي في الشركة يعوضه من ناحية قدرته التصويتية هذا السهم، بحيث أنه دائما يكون عنده على الأقل قدرة تصويت 40% في الشركة. طبعا عذر اللي موجود عندهم وعند سناب وفيسبوك وزوم وباقي الشركات اللي تعمل الحركات هذه، أنه نحتاج المؤسس يكون ماسك الدركسون، وإلا يمكن الشركة تأخذ مسار آخر زي ما صار الأبل لما ستيف جوبز طلع وجابوا رئيس تنفيذي محترف، يأخذها باتجاه قد يقتل الشركة. فبالتالي هم يجادلون أنه المسوق أنه هذا المحافظة على قدرة الشركة أنها تستمر في الأشياء اللي نجحتها أساسا.
طبعا هذا من زاوية، ومن زاوية ثانية أنا أعتقد كثير من هذه الشركات اللي أصلا يكون عندها السوبر فوتس هذه تكون شركات ناجحة جدا جدا، وفي الغالب تكون رابحة أيضا، فبالتالي المستثمرين يبغون يتخرجون، والمؤسس ما يبغى يتخارج لأنه ما يبغى تكون شركته شركة عامة ويبدأ يدخل في الضغوطات حقت الأسواق العامة، لأنه في النهاية هذول المؤسسين اللي عنده شركة فعلا قيمة بكل معنى الكلمة ما هو مضطر أنه يتخارج، ولا هو مضطر أنه يدرج شركته، يعني ما عنده هذه الرغبة أو التعطش. يعني وتشوف الحين زي كثير منهم حتى بعد إدراج الشركة بسنوات كثيرة تلقى ما باع ولا حتى 5% من أسهمه يعني. أي فهو ما يبغى أصلا، فيقولون له اسمع بنعطيك كامل الكنترول على الشركة، سوي اللي تبغاه وديها في حريقة، بس يا أخي حنا نبغى نطلع. فمن هنا تصير المساومة بين المؤسس وبين المستثمرين، لكن طبعا إذا كان المؤسس ما هو بالقوة ما هو بالشركة المميزة، يا عمي تعال نزل الشركة خليك ساكت لا نطلعك يعني
أحمد ربك،
زي اللي صار مع إنستاكارت يعني إلى حد ما، يعني طلعوا الرجال ويلا.
لا بس عشان الموظفين نزلوا التقييم يعطيهم العافية. يمكن نرجع محليا أو في المنطقة، خلينا نقول خبر صراحة ما كان متوقع بالنسبة لي بس جميل جدا. موقع كورة تم بيعه لفوتبول كو، وهو أحد أهم المواقع الإخبارية الرياضية في العالم، وقيمة الصفقة حدود ال 25 مليون دولار، أكثر من 90 مليون ريال.
ويقال أكثر يعني في مقابلة سوام العربية ولا يا مال.
أي المؤسس يعني المؤسس نفى أنها 25 وقال أكثر، قالت له أكثر بكثير ولا بشوي، قال أكثر بكثير وبس رفض يقول.
قاله يبتسم ويحق له ما شاء الله خالد الدوسري مبروك ما شاء الله، يعني رجل بنى الموقع 2002، يعني نتكلم 20 سنة من العمل الدؤوب على الشركة، والآن يحصل التخارج هذا ومن شركة يعني معروفة. فوتبول كو عملت نفس الاستحواذات في أكثر من منطقة، وهي مدعومة من مستثمر كبير تي بي جي، ففي تحرك استراتيجي قبل كأس العالم قاعد يصير، وكان توقيت فعلا مناسب لهم.
وانتقلوا أو نقلوا موقعهم الإقليمي للرياض فوتبول كو نفسهم، وهذا شيء كمان جيد.
يا أخي الشركات المميزة، أنا ألاحظ الشركات المميزة تبنى بهدوء وبصمت وفي يعني خلنا نقول في الظلام، وتأخذ وقتها تأخذ وقتها. يعني شوف ما شاء الله هذه الشركة، عندك أيضا مثلا حراج وكثير كثير من الشركات اللي صراحة احنا ما نقدر نذكرها الحين، لكن فعلا هذه ميزة رئيسية نشوفها في الشركات الأصيلة، تلقى انها فعلا يعني تبنى بشويش وبهدوء من غير حرق، من غير صرف كبير، من غير إلى آخره يعني.
أبدا، مبروك لهم والله يوفقهم، وإن شاء الله عقبال ما نسمع أخبار من كذا زي كذا يعني لشركاتنا المختلفة بإذن الله.
طيب الآن أسبوع الثاني في رمضان، وش أنت وليد من أول تتسولف عن سوبر بومت ووي كراش، هل في شيء جديد ولا لسه أنت في الدوامة هذه؟
لا والله لسه ما خلصت، لذيذة صراحة.
عبد الله؟
لا والله ما عندي، بس متحمس على أمس اللي نزلت حلقة ليكس فريدمان مع سيلر حق مايكرو ستراتيجي.
أنا بديت أشوفها.
إيه والبيتكوين.
أوه واو ما دريت أنا.
إيه متحمس عليها مرة، يقولون بس تقريبا بس على بيتكوين وفيات وكرنسي أو العملة.
يا أخي 3.5 ساعات يا أخي مشكلة.
يمكن حقة الأسبوع يعني بقسمها، ما أتوقع بجلس جلسة واحدة عليها.
في أنا هذه متحمس عليها، وفي مقابلة إيلون ماسك اللي نزلت أمس أيضا 58 دقيقة مع تيد.
للأسف كانت على يوتيوب وبعدين شالوها مؤقتة، لازم تدفع الحين الظاهر.
والله أنا قبل ساعة شفتها وكانت متاحة.
أزين
زين، برسلك الرابط.
أنا عندي شالوها، يمكن عندك رابط ثاني عشان
برسلك الرابط، ودام تكلمنا في الموضوع يعني لازم نحط الرابط في الديسكريبشن في الوصف، صندوق الوصف عشان لا يزعل عبد الرحمن.
مقابلة صراحة تسوى، لأنه كانت فيها أسئلة جيدة من قبل المحاور.
طيب وليد عبد الله شكرا لكم، وأشوفكم الأسبوع القادم.
شكرا، يعطيكم العافية.
شكرا، في أمان الله.
شكرا لكم، وشكرا لراعي هذه الحلقة الشركة السعودية للاستثمار الجريء. أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع، حررها أنس الخليل وجميل عبد الأحد، وعمل على هندسة الصوت عبد العزيز المزي، أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.